وفي الحديث الآخر إذن له وبشره بالجنة، برضو سيدنا أبو بكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وجلس على قف بئر، والقف اللي هي حافة البئر، يعني بئر له حافة كده يجلس عليه ويجعل رجله داخل الماء، ففي بستان. وقال من الراوي الذي قال لأكونن أبو هريرة؟ قال سيدنا أبو هريرة ها لأكونن حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، وقفل الباب. فجاء مين؟ برضو الصديق، أول واحد بيدور فين سيدنا صلى الله عليه وسلم، وطرق الباب. ها في رواية أنه طرق، قال من؟ طيب، فالمهم أنه إيه قال لا بس ما دخلش غير بعد أن استأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. فسيدنا أبو هريرة قال من؟ قال أبو بكر. قال انظر حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أبا بكر بالباب، فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخلوا وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر. وانطرق الباب بعد ذلك سيدنا عمر، فقال من؟ قال عمر. قال انتظر حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخل وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على قف البئر، لو حرف البئر يعني. ثم طرق الباب ثالثا وكان سيدنا عثمان، فاستأذن سيدنا عثمان. فذهب أبو هريرة وقال يا رسول الله عثمان بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال له ذلك فقال الله المستعان، قال سيدنا عثمان الله المستعان، وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن جزء من فخذيه الشريفتين، فلما جلس عثمان أمامه أرخى الثوب حتى لا تظهر فخذيه. ولما سئل عن ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هو أهله، حديث ثاني بيمدح سيدنا عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كل الكلام كان مدح للصحابة ما شاء الله. ولذلك الإمام النووي يقول إيه، هذه كثيرة لا تنحصر، المدائح ده هي كثير. وفي الحديث الآخر أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ما شاء الله. كان سيدنا أبو بكر كان سيدنا صلى الله عليه وسلم واقف على أحد، وكان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. فقال فأحد اهتز فرح، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اثبت أحد فإنما عليك نبي عليه الصلاة والسلام وصديق، سيدنا أبو بكر الصديق وصفه بالصديقية خلاص، وشهيدان، قال انتوا الاثنين شهداء. خلي بالك انه بيخبر عن امور الآخرة، اي مقامك عند الله مقام الصديقين، لانه لا يتكلم عن امور الدنيا سيدنا صلى الله عليه وسلم، ده بيتكلم عن مقام هؤلاء عند الله تعالى، ده بأخبرهم بانك يا صديق انت مقامك عند الله مقام الصديقين، وان اثنين تانيين شاهدين والشهادة مقبولة، سيدنا عمر وسيدنا عثمان. الحمد لله على توفيقه. يقول الشارح نقل ابن عن نقل ابن عدلان وهذه رجفة طرب، ان الجبل اطرب اصبح ايه ذو طرب بمن وقف عليه. توفي عمر وعثمان شهيدين والصديق صديقا حميدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار، أي منك أغار على أهلي؟ وقال صلى الله عليه وسلم شوف المدائح ازاي، دي مدائح مش مدائح حاجة هايفة في الدنيا، دي مدائح بأنك أنت من أهل الجنة، في أكثر من كده مدح أن أنت ناجي خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وفي الحديث الآخر الصحيح يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. طب ما هو ده برضو مدحه. وفي الحديث يبتدي يمدح إيه سيدنا عمر. وبعدين وفي الحديث الآخر افتح لعثمان وبشره بالجنة، إذا الحديث الأولاني افتح لعثمان وبشره بالجنة. قلنا على بال وتصيبه. ورد سيدنا عثمان أنه قال الله المستعان. وفي الحديث الآخر قال لعلي أنت مني وأنا منك. الله إن شاء الله نجيب شرح. وفي الحديث الآخر قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ده هارون نبي. قال إلا أنه لا نبي بعدي. بقية الحديث كده. ألا ترضى أنت أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهارون كان يوحى إليه أيضا زي سيدنا موسى. فالاثنين أنبياء. خلاص. ها؟ ما هو في رواية بتقول إلا أنه لا نبي بعدي. أنه أنت زي ما هارون عشان إيه؟ عشان الناس تانيين تقول لك ده سيدنا علي يوحى إليه. لا. قال له إلا أنه لا نبي بعدي. الشرع كامل دقيق. وفي الحديث الآخر قل لبلال سمعت وفي الحديث الآخر قال لبلال سمعت دفن عليك في الجنة فبما سبقتني في دخولها. وفي رواية سمعت خشخشة عليك في الجنة وفي رواية فبما سبقتني في دخولها. الرسول دخل الجنة وجد أن سيدنا بلال ماشي قدامه وسمع صوتنا عليه أو خشخشة عليه أو دفن عليه فقال بما دخلتها يا بلال؟ فقال بلال لا أتذكر شيئا يا رسول الله. معنى الحديث يعني إلا أني ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين. دي رواية كاملة كده فيها أنه كل ما يحدث كان بيتوضأ وكل ما توضأ يصلي ركعتين. في رواية أن ما أحدثت إلا توضأت فقط. وفي رواية ما توضأت إلا صليت ركعتين. خلاص. لكن في رواية كاملة فيها إيه ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين. يبقى بلاله بيقول أنت سمعت تدفن عليك في الجنة. وفي الحديث الآخر قال لأبي بن كعب يهنك العلم أبا المنذري. كان في مسألة مش متذكر الحديث لكن إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في صدر أبي بن كعب ومن التشريف أنه يكنيه ما قالش يا أبي قال يا أبا المنذر. ها ليهنك أي لتهنأ بالعلم هنيئا لك علمك. ليهنك بمعنى لتهنأ أو هنيئا لك. ليهنك العلم أبا المنذر فكناه وقال هنيئا لك العلم اللي انت عليه. وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت. بشره بأنه يموت على الإسلام. كل دي مدائح مدح. وفي الحديث الآخر قال للأنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما. الله. وفي الحديث الآخر قال الأنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما. روايتين ضحك بمعنى عجبة يبقى تفسر بالرواية الثانية الضحك بمعنى العجب. وقلنا الضحك والعجب بمعنى العجب بمعنى الرضا لأن الضحك والعجب محال في حق ذات العلية المقدسة. الحديث ان الرجل الأنصاري اللي قرأناه في قريبا الرجل الأنصاري لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه ضيف فقال إني مجهود أو مجهد فلف على بيوت أمهات المؤمنين هل عندكم من شيء؟ قالوا كلهم أقسموا لا إلا الماء. والله ما عندنا إلا ماء. أبيات أمهات المؤمنين كلها ما عندنا والله ما عندنا إلا ماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل أنصاري وقال أنا يا رسول الله. فذهب فلم يجد في البيت طعاما إلا طعام الأولاد الصغيرين الأطفال أولاده. فقال لزوجته علليهم ها وأطفئ السراج وأظهري بيني لضيفنا أن نأكل الطعام ما يكفيش غير العيال الصغيرين يعني يكاد يكفي الضيف بالكاد يعني خلاص وهم مش هيكفوا. فبات طويين فلما أصبح ذهب فإيه فعلت ذلك وعللت الأطفال كان مش جعانين قوي كما يقول الشراح إنما إيه يعني الأطفال لما ترى طعام تحب تأكل بصفة دائمة. فالمهم الأطفال ناموا وهم المرأة بيّنت أنها تأكل وأطفأت السراج وأكل الضيف الطعام كله ها ولم يبقي شيئا لأن كان الأكل لا يكفي إلا لواحد وقد لا يكفي الواحد. وناموا طويين هو وزوجته وأولاده ما كلوش طوي يعني إيه ما كلش شيء. فذهب الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما أي بضيفكما كما وردت في روايات فعلكما بضيفكما. وفي الحديث الآخر قال للأنصار أنتم من أحب الناس إلي ده قالها فوشهم في المجموع كله وهم واقفين قدام خلاص وقال لو سلك الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت فج الأنصار، ولو أني وهكذا. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار الأنصار. شوف مدحه في الوش. وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأناة. أما جاء وفد عبد القيس كان فيهم شاب صغير وكان أذكاهم وأفطنهم، فكلهم سارعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم وعليهم أثر السفر وتراب أو كده يعني، فسارعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه وقبلوا يديه ورجليه. شج عبد القيس كان عنده شج في رأسه، لكن كان أصغرهم وأزكاهم وكان سيدهم على ما أعتقد. فذهب أشج عبد القيس إلى خيمة واغتسل وغير ثيابه إلى ثياب بيض وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول ضحك وتبسم من فعله، ها إن هو التريت والدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمال الهيئة. فقال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأناة. طب ما هو ده مدح في الوش أهو، بل بيمدحه بصفات دقيقة جدا قلبية. الحلم والتأني، التأني التريث، والحلم إن هو حليم لا يغضب بسهولة، ودي من صفات القلب. ده إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه ما يشاء. أما بص لابن عبد القيس مش عشان كده، ده الصفات ممكن تكون النوع من الكبر، إن أنا عايز أخش في وجاهة أبقى وجيه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ده قال له على صفات قلبية، الحلم والأناة، لإطلاع الله تعالى رسوله على تلك الصفات في أشج عبد القيس. واضح؟ ده في حديث لقيته عجيب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعه في اظن في صحيح مسلم انه يقول: فينادى في الناس ان الدجال قد خلفكم في اهليكم، فيخرج 10 من الفرسان، ها، يذهبون. اني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ايه: اني لاعلم اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيلهم. سبحان الله، هو ده علم علمه المولى عز وجل للرسول. يبقى العلم التفصيلي الدقيق ده لون الخيل عارفها، وكل واحد من العشرة دول أسماءهم وأسماء أبائهم في صحيح مسلم. حاجة عجيبة، واحد يقول لك: لا، الرسول ما يعرفش شيء، جهل يا مولاه. قال وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين، أي صفتين أو خلتين، يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأناة. وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، أي في البخاري ومسلم، فلهذا لم أضفها أي إلى من رواها وخرجها، أي إلى مخرجيها ومواطنها من كتب السنة. ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه كثيرة، وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فأكثر من أن تحصر، والله أعلم. قال: وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلذا لم أضفها، أي لم أضفها إلى من رواها، أي لم أخرجها وأذكر مواطنها من كتب السنة. ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه كثيرة، قلنا تكاد تكون غير منحصرة. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فأكثر من أن تحصر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول إن التابعين والعلماء كان يمدح بعضهم بعضا كثير، ولم يرد عن أحد إن هو أنكر على، يعني الورود ده قليل جدا ان حد ينكر على واحد بيمدح احد العلماء. ماشي. قال ابو حامد الغزالي في اخر كتاب الزكاة من الاحياء: اذا تصدق انسان بصدقة فينبغي للآخذ منه ان ينظر، فان كان الدافع ممن يحب الشكر عليها ونشرها فينبغي للآخذ ان يخفيها، لان قضاء حقه الا ينصره على الظلم، وطلبه الشكر ظلم، وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته. قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس. عارف نفسه أنه إيه فقير والله غني، وأنه حقير والله عزيز، وعارف كده أنه إيه مقا، عارف إيه يعني، وصف نفسه إيه قنوع ذليل لله تعالى، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هكذا يعني. عرف نفسه بالذل ها في هذا المقام. يعني قال أبو حامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة من الإحياء إذا تصدق، يبقى الإمام النووي ينقل عن الغزالي واعتبره شيخه، بل إن في كتب أكاد أقول أجزم إن الإمام النووي صنفها على طريق على ترتيب الإمام الغزالي ها، أو أخذ من كلام الغزالي كثيرا وحذف الزائد أو ما يكون فيه توسع، أو حذف الضعيف والموضوع من الأحاديث. قال أبو حامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة من الإحياء إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظر، أي المتصدق عليه اللي هياخذ الصدقة، أن ينظر في حال إيه، شوف يجعل الفقير فقيه رضي الله عنه وارضاه. بيقول لك الشحاد ده المفروض يعمل كده، أو الذي يشحد ده ويشتغل بالكدية اللي هي الشحاتة أو الشحاذة ها، ينبغي أن هو يتدرب على ذلك المطالب بالأدب الشرعي ده. فينبغي للآخذ منه أن ينظر، فإن كان الدافع أي المتصدق ممن يحب الشكر عليها ونشرها خلاص، فينبغي للآخذ أن يخفيها، يحطها في جيبه ويمشي حتى ما يشكروش عليه، أو جزيتهم خيرا ويتكر ما يمدحش كتير، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الظلم. قضاء حق العاطي المتصدق ده حق على الفقير اللي أخذ الصدقة وأخذها منه، ألا ينصره على الظلم، وطلبه للشكر، طلب المتصدق للشكر ظلم، هو بيمار الناس، لا ده بيعطي الصدقة لله، يبقى ما يطلبش الشكر من الناس، إنما يطلب الثواب والأجر من الله تعالى. وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته عشان الناس تثني عليه، فإيه أيضا تثني عليه بغير إرادة ذلك، هو ما يريدش أن الناس تثني عليه، فالناس تثني عليه وتقتدي به. ولذلك فيه قال أن اللي يتصدق صدقة في السر فتظهر له أجران، أجر السر وأجر العلانية كما يقول العلماء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من عرف نفسه لم يضره مدح الناس. عرف نفسه ده اللي هي إيه؟ إنه إيه الكلام اللي قاله الشيخ الإمام النووي في أول الفصل اللي هو كان مطمئن النفس كامل الإيمان حسن اليقين يروض نفسه معرفة تامة بحيث لا يفتتن. قال أبو حامد بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه الله، فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان بكثرة التعب وقلة النفع. ومثل هذا العلم هو الذي يقال أن تعلم مسألة منه أفضل من عبادة سنة، إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر، وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل، بل تؤدي أيضا إلى النار والعياذ بالله تعالى. قال أبو حامد بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه، يبقى لازم عندك يقظة ومراقبة للقلب. فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان، الشيطان بيضحك عليك، يقول لك ظاهر الجوارح بينما عندك من الأوبئة والأدواء ها القلبية التي تؤدي والعياذ بالله تعالى إلى جهنم والعياذ بالله تعالى، حفظنا الله وإياكم منه، لأن أمراض القلوب كلها كبائر، عجب، كبر، تعزز، كل الأمراض بتاعت القلب كبائر. فيكون الشيطان بيلعب بيك يقول لك أنت ظاهرك كويس، وتلاقيه بعد كده يا لطيف يا رب على لسانه، واحد كان واعظ بيعظ الناس تبكي منه، أنا كنت ببكي منه، وبعدين انتقل إلى حال آخر أنه يسب ويلعن ويتطول على خلق الله تعالى، وصف هذه بأنها كذا وهذا بأنه كذا، سبحان الله، أطلعك الله على قلوب العباد عشان تحكم كده؟ المفروض تفضل مراقب لربك، ما أمرك الله تعالى بالتطول على الخلق ولا أطلعك على قلوبهم، يقول لك أصلهم ظلمة وأخذوا الحق، تقول أقصى ما يجاز لك أن تقول فلان ظلمني، لكن لا تتعدى لا على شكل ولا طبعا ايه، ما فيش ادب، حفظنا الله ربنا يرزقنا الادب معه ومع خلقه امين يا رب العالمين، حاجات يعني تطهى. قال ضحكة للشيطان، الشيطان بيلعب بيه ويعتقد انه الحق، وما أجاز الله له ذلك أن يغتاب الناس أو يصمهم بالبهتان. خلاص، إنما أجاز الله عز وجل الغيبة والنميمة في الظلم فقط. وأما العلماء استثنوا، الشوكاني قال لك ما تقولش فلان ظلمان إلا للقاضي بس، اللي هو ممكن يجيب لك حقك، لكن غير كده ما تقولش الواحد، ما تقولش الواحد صديقك فلان ظلماني قال لك حرام تبقى غيبة وتحاسب عليها أنك أنت اغتبته وتسأل عن تلك الغيبة يوم القيامة. ده الشوكاني يقول كده، لكن النووي قال لا توسع شوي. النووي قال في 8-6 حالات يجوز فيها الذكر بالأوصاف، بس الشوكاني قاطع الأمر قال لك لا مفيش، ولو حتى بتفرج عن نفسك قال لك ما تفرجش عن نفسك، لأن دي تبقى غيبة تحاسب عليها يوم القيامة، إلا أن تقولها للسلطان الذي يستطيع أن يأتي لك بحقك فقط. وهتقول له برضو إيه، فلان ظلمني، يقول ما المظلمة، تقول فعل كذا وكذا وكذا بس. ده اللي أجاز العلماء، ودول اللي سالكين على طريق الله تعالى. طيب، فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق اللي هي الأحوال القلبية ضحكة للشيطان، الشيطان بيضحك عليك وتبقى لعبة للشيطان، لكثرة التعب وقلة النفع. ممكن يكون فيها نفع وقليل، ممكن يكونش فيها نفع خالص، زي الغيبة والنميمة والبهتان ما فيهاش نفع خلاص، ده في كلها عذاب. ومثل هذا العلم هو الذي يقال أي فيه إن تعلم مسألة منه أفضل من عبادة سنة، لأن فيه انتقال القلب من الغفلة إلى اليقظة والمراقبة، ها، مراقبة الله تعالى ماشي، وتحس بقى بالرضا والشكر والحمد، تنزل في المقامات الحميدة المقربة إلى الله تعالى. إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر، عبادة قليلة مع قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم خلاص. وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل، بل إن بالجهل به هيحصل إيه، أمراض القلوب التي هي آثام كلها وكبائر، وينتج عنها والعياذ بالله تعالى حساب عسير من الله تعالى. باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه. الله، في أسئلة في الباب السابق؟ ما فيش أسئلة؟ كل واضح؟ نعم. علم الحلم الأناء، التريث برضو أيضا، الحليم الذي إذا استغضب لم يغضب خلاص، ولا يغضب إلا في مواطن الغضب التي أراد الشرع منها أن يغضب، فلا يغضب إلا لله، ده معنى الإيه، الحلم. الأناء التريث، إن هم كلهم سبقوا ودخلوا عليه الصلاة والسلام بغبارهم وملابسهم التي أتوا بها من السفر، وتريث وتأنى وتفكر وذهب ليغتسل ثم يلبث ثيابا نظيفة ثم يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي، ده الأناء التريث. ها، واضح التريث معناه؟ طيب نعم، في ايش تاني، في حاجة تانية؟ طيب، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.